بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان صويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرغنا من الحديث عن الوجوه الثلاثة التي أفادها المحققون لإثبات أن الكنز لا يجب فيه الخمس إلا إذا كان من الذهب والفضة، وقد ظهر أن الوجه الأول غير صحيح، لأنه كان يعتمد على التشكيك في انطباق مفهوم الكنز على غير الذهب والفضة، وهذا يعني وجود شبهة مفهومية، إلا أن ما ظهر لنا من خلال الاستقراء اللغوي أن الكنز يطلق يقينا يطلق على الأعم من الذهب والفضة. إذا لا يطلق على كل مال مدفون، لا أقل يطلق على كل مال غال مدفون. وعليه فهذا الوجه لم يكن تاما. الوجه الثاني ما أفاده الفقيه الهمداني، وإلى الآن كان وجها تاما، هذا الذي ذكره الفقيه الهمداني على الله مقامه الشريف. الوجه الثالث حيث دفعنا وذببنا عنه الإشكالات التي اشكلها بعض المحققين. الوجه الثالث هو الوجه الذي ذكره المحقق النراقي في المستند، وقرره بعض المحققين بشكل آخر لا ينطبق على ما في كلام النراقي بشكل دقيق، وأعدناه إلى أصله في كلام المحقق النراقي على الله مقامه الشريف. وظهر أيضا أن هذا الوجه الثالث يعتمد على الثاني في المنطوق، فإن فسر المنطوق بما فسره به المحقق الهمداني أصلا لا نعود بحاجة إلى التمسك بالمفهوم، وإن كان يتم حينئذ المفهوم الذي ذكره المحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه، ولكن إذا شكك في المنطوق فلا ريب أن المفهوم آنذاك لم يتم، لأنه سيتحدث كما وكيفا بحسب ما حدد بحسب فهمنا. إذن فالعمدة في المسألة هو الوجه الذي أفاده المحقق الهمداني، وهو أن الرواية واضحة في أن السؤال فيها عن الماهية، وأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أجاب بأن ما فيه الخمس ففيه الزكاة، ما في مثله الزكاة ففيه الخمس، والنسك من الواضح أنه يطلق على الجنس والمقدار مع الجيد. لكن ذكر المحقق الهمداني أن هذا يلزم منه أن تكون السكة أيضا شرط، ومو السكة مطلق السكة، السكة الرائجة بالفعل، وهذا مقطوع العدم إنصافا، هو مقطوع العدم، لأنه لا يمكن تحديد الكنز بخطوط السكة الرائجة بالفعل في أيامنا وأزماننا، لأن الدرهم والدينار الذي لا يوجد عليه سكة أصلا، أو يعني شكل درهم ودينار، أو درهم ودينار عليهما سكة ولكن سكة بائدة ملغاة، من الواضح أنه لا يجب فيها الزكاة، لا يجب الزكاة إلا في السكة الرائجة. ولا شك ولا ريب أنه يندر، بل الأندر من النادر أن يعثر على كنز فيه سكة رائجة، لأن الكنوز عادة التي يعثر عليها إما تكون من قبل الإسلام كما هو الأعم الأغلب، أو تكون في صدر الإسلام، افترض في زمن دولة أموية أو في زمن دولة عباسية، وعلى أي حال إذا عثرنا عليها وكان فيها سكة فلا شك ولا ريب أنها لا تمتلك صفة الروجان لتغير السكة في كل مدة من الزمان، مضافا إلى أن مناسبات الحكم والموضوع في الكنز تنفي مثل هذا. عموما المحقق الهمداني أراح نفسه بدعوى أن المتسالم عليه العدم. إلا أن الغريب هنا أن السيد الخوئي على الله مقامه الشريف الذي مشى ممشى المحقق الهمداني، وعادة هو في الخمس ينظر إليه ويمشي ممشى في كثير من المسائل، مشى ممشى المحقق الهمداني لم يشر أصلا إلى قضية أنه لا يمكن الالتزام بالسكة، بل أرسل هذا إرسال المسلمات وأنه لا بد وأن نلتزم. ومن هنا فإنه اشترط على مستوى البحث العلمي أن يكون الكنز من الذهب والفضة المسكوكين بسكة السماجلي. هو لم يلتفت رضوان الله تعالى، ما قال الرأي جاء هنا في الخمس، لكن من الواضح أنه يكون مثل كهذا في ذلك. وقد أفتى بهذا في كتاب الزكاة، ولا شك ولا ريب أن الأدلة واضحة هناك عليه، إلا أنه هنا لم يعطف النظر إلى مثل هذا الشيء، فاشترط أن يكون ذهبا وفضة مسكوكين بسكة المعاملة. إذا كان مراد سكة المعاملة الرائجة، خب يجد عليه ما أورد من أنه حمل على الشاذ النادر ويكاد يكون بحكم إلغاء الخمس في الكنز أصلا، مع أنه واضح أنه من العناوين التي توازي بقية العناوين والتي ألمح وأشير إليها. لا يمكن أن يكون، لا نحتمل أصلا أن تكون الشريعة المقدسة ناظرة إلى خصوص هذا الفرد النادر النادر الذي قد لا يتحقق أصلا كمصداق واحد منه في العصر، قد لا يتحقق، وهو أن يعثر الإنسان على كنز وغير معروف المالك. ثم سيظهر إن شاء الله أن ما عليه سكة الإسلام في كثير من حالاته ربما لا ينطبق عليه حكم الكنز، لأنه سيكون حينئذ مملوكا لمالك مسلم لا يعلم ارتفاع يده وملكيته عنه، فلا يملكه واجده، فلا يكون فيه الخمس، لأن الكنز الذي فيه الخمس هو الذي يكون لواجده فيملكه، وهذا ما نأتي إليه إن شاء الله في الجهة القادمة من بحث. عموما السيد الخوئي على مستوى البحث العلمي اشترط السكة، إلا أنه على مستوى الفتوى احتاط بأن يكون تخميس ما ليس من الذهب المسكوك، يعني الذهب غير المسكوك هو غير الذهب مبنيا على الاحتياط. هذا احتياط لمجرد الخروج عن عقدة المخالفة الصريحة لأكثر المحققين والفقهاء. بس في الذهب والفضة يوجد خلاف، لكن في كونه مسكوكا لعله لا يوجد أحد التزم بهذا الالتزام قبله رضوانه، لم نجد من التزم من الفقهاء بأن السكة شرط. هذا ما انتهى إليه البحث إلى هنا على مستوى الصناعة. يشتك النقدين، هيك معبر هو، أي لم يحمل أحد كلامه على أن مراده السكة الرائجة هناك، وإن كان ظاهر البدو لكلامه هو هذا. بني 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 الشيخ الطوسي خب عادة في كتبه له أكثر من رأي في المسائل اللي شديدة الخلاف. عموما هذا ما انتهى إليه الأمر إلى هنا، وقد اتضح أن عمدة الخلاف في المسألة هي صحيحة البغدادي، ولو بلي بقينا وخلينا وهذه الرواية فالأمر كما يقولون، إلا أننا لابد وأن نعطف النظر ثانيا على هذا البحث. قد لا نأتي بنكتة جديدة، ولكن نجمع النكات لعلها تجعلنا نتوقف كما جعلت بعض المحققين والذين شيدوا أركان هذه البيانات بأن يتوقفوا كالمحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه. ونضيف على ما ذكره بعض النكات، نقول بأن عمدة الدليل صارت هي خصوص صحيحة البغدادي. الروايات في خمس الكنز مطلقة تشمل خمس كل كنز، سواء كان له نصاب أو لم يكن له نصاب، له مقدار خاص أو لم يكن له مقدار خاص، من جنس خاص أو ليس من جنس خاص. سألته هناك عما يجب فيه الخمس، فقال الخمس في أربعة أشياء، الخمس في خمسة أشياء، وهكذا، وعد منها في جملة كبيرة من الروايات الإمام عليه السلام عد منها الكنز. فهذا يعني أن كل من طبق مفهوم الكنز ففيه الخمس، هذا بخصوص المطلقات. لا يوجد في قبال هذه المطلقات سوى هذه الصحيحة، التي ظاهرها في حد نفسها أنها ناظرة للجنس والمقدار والكم معا، بل لكل الحيثيات التي يلزم توافرها في كتاب الزكاة. قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال عليه السلام: ما في مثله الزكاة ففيه الخمس. ما في مثله وهو في مقام التحديد، وهو في مقام التحديد. إما أن نأخذ بإطلاق التحديد، وإما أن لا نأخذ بإطلاقه. إذا أخذنا بإطلاقه فيلزم منه أولا أنه يشترط كون الكنز حتى يجد فيه الخمس ذهب وفضة، لا يقبل غير الذهب والفضة. ثانيا أنه يشترط حتى يجب فيه الخمس أن يكون مسكوكين بسكة المعاملة الرائجة، لأن هو الذي فيه الزكاة. ماكو خلاف الزكاة أنه لا بد من كون المعاملة، لأن الدراهم والدنانير البائدة بحكم السبائك. هذا ثانيا. ثالثا يشترط فيه عدة نصب، مو نصب واحد، وما بين النصب ليس فيه شيء. وأول هذه النصب 20 دينارا في الذهب، والما أتى درهم في الفضة. هذا إذا أخذنا بإطلاق المشابهة. وإذا لم نأخذ بإطلاق المشابهة فلا بد لنا أن لا نأخذ بها إذا دل الدليل على عدم الأخذ بها. نقول بأن الدليل، عفوا، الدليل وارد في مقام التحديد، وهذا يعني أنه يكون آبيا عن التخصيصات والتقييدات الواردة عليه. فإذا أردنا أن نقيده بأن نلغي حيثية النصب ما بعد النصاب الأول، وأردنا أن نلغي حيثية السكة الرائجة لأن لا نشترط السكة أصلا، لا معنى لاشتراط السكة غير رائجة، هو واضح. فلا شك ولا ريب في أن الدليل لا يساعد على ذلك، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام واضح أنه في مقام التحديد لما يجب فيه الخمس. هو في الزكاة يوجد مولانا العزيز ذهب وفضة، خب يقينا مو الأنعام والغلاف والقضاشة، ما إلى ربط أصلا بمحل الكلام بالكن. الذي له شباهة وربط بمحل الكلام بالكن هو خصوص الذهب والفضة مما يجب فيه الزكاة، لأن النحاس والقصدير والقضايا ما يجب فيها الرصاص. خب جيد، حينئذ نقول بأن الرواية قالت: ما في مثله الخم الزكاة ففيه الخم، ما ليس في مثله الزكاة فليس فيه الخمس. خب جيد، مما فيه الزكاة الذهب والفضة بلا ريب ولا إشكال، أن يكون مسكوكا بسكة المعاملة الرائجة، دل في كتاب الزكاة على هذا، أن هناك نصاب لا يجب فيما دون النصاب، وهناك نصب لا يجب فيما بين النصب، يعني 20 دينار إلى 22 لا يجب إلا 20 زكاة، فلا يجب إلا 20 خمسة، 22 يعني لا يجب فيها، 23 لا يجب فيها، إلى أن تبلغ 25 يصير يجب فيها. حتى لا تقولوا يجب إخراج ما يخرج في الزكاة، لأن هنا واضح أن النسبة التي تخرج هي الخمس. التشبيه بالموضوع وليس بالحكم والمحمول لا ينبغي أن يصدر من المتفقه، فضلا عن فقيه، أن إطلاق المشابهة يقتضي المشابهة أيضا في المقدار المخرج، لأن المشابهة في الموضوع وليس في المحمول. خب واضح أن النسبة المخرجة في الخمس هي الخمس. حينئذ نقول بأننا إما أن نلتزم بإطلاق المشابهة، وهو لا بد منه هنا إذا أحرزنا أو سلمنا أن الإمام ناظر إلى الجنس وبقية الحيثية، يعني إطلاق المشابهة. والرواية آبية عن التخصيصات كما لا يخفى، لأنها في مقام التحديد كما وكيفا في الموضوع. إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نلتزم بكل هذه الأمور. خب هنا يأتي، هل لدينا دليل يمنع من الالتزام؟ دليل صناعي آية رواية لا يوجد، لا يوجد كآية أو رواية لا يوجد. لكن هل يمكن أن نلتزم بإطلاق المشابهة؟ الجواب أيضا لا. لماذا لا يمكن؟ نقول لأن هناك بعض أنحاء هذه المشابهة من المجمع عليه عدمه، بل فوق الإجماع من المتسالم عليه عدم اشتراطها. ها؟ واحد منها الحول لا يشترط مثلث، واحد منها أن ما بين النصابين لا يوجد فيه شيء من المتسالم بين الفقهاء أنه لا يشترط أكثر من النصاب الأول في الثاني، هذا متسالم عليه ما شك فيه. فبعضهم قال في نار واحد وادعى عليه الإجماع وهو المحقق صاحب الغنية رضي الله تعالى عليه، وهجم الكل عليه بأنه مسبوق وملحوق بالإجماع على خلافه ولا يوجد أي دليل له. طبعا قضية الدينار وردت في المعدن، فما أدري هو لعله حمل المعدن والكنز على عنوان واحد، فأحسنته بعنوان الركع. وعلى أي حال هناك ورد بعنوان المعدن الشرط شرطية الدينار، ورفض ما في المعدن أم رفض ما تتذكرون، وجعلنا الميزان هو 20 دينارا لصحيحة أخرى للبضرتي رضوان الله تعالى عليه. السكة الرائجة أيضا نستطيع أن نقول يوجد إجماع على عدمها، السكة الرائجة بالفعل، السكة الأعم من الرائجة والموجودة لا قيمة لها، لوضوح أنه في الزكاة لا معنى للسكة غير الرائجة. الذهب الذي يكون مسكوكا بسكة قديمة قبل الإسلام أو في فضل الإسلام ليست موضوعا لوجوب الزكاة. الذي يجب فيه الزكاة هو النقد الرائج بالفعل في المجتمع الإسلامي في وقت يجب فيه الزكاة فيبلغ 20 دينارا. إذا هذه الأمور لا محيص لنا عن إخراجها من تحت الرواية في الحال الذي تكون فيه الرواية أبي عن التقييد والتخصيص، فهذا بنفسه يكون قرينة على أن الرواية غير ناظرة لعموم المشابهة، واضح؟ يكون قرينة على أن الرواية غير ناظرة لعموم المشابهة، وإلا لو كانت ناظرة لعموم المشابهة لكان الإمام عليه السلام مخلا بمقصوده، لأنه أدخل فيه يقينا ما ليس داخلا في مقصوده. ولعل هذا هو الذي يجعل مشهور المحققين يفهمون منها النظر إلى القدر المتيقن بحسب قوله. طبعا سأأتي إلى النصاب فقط، يجعل عموم المحققين ناظرين إلى النصاب فقط. خذ، قد يقول قائل الجنس والنصاب على وزان واحد هنا. خب ألغيتم ما ألغيتموه، ألغيتم عموم المشابهة صحيح، بقي خصوص المشابهة، والسؤال عن الماهية أول ما يتوجه النظر فيه إلى الجنس مو إلى المقدار. لماذا تحملون على المقدار دون الجنس؟ فليكن الجنس مع المقدار، يعني يكون الذهب البالغ النصاب الأول من النصب، لا كل النصب، ها؟ النصاب الأول من النصب، ويكون ما فيه الزكاة يعني أول ما فيه الزكاة، لا كل ما فيه الزكاة من ال... يقول المحقق العراقي إذا بلغنا إلى هنا، طبعا ما يذكر كل الحيثيات التي أنا أذكرها قبل قليل، لكن في الجملة نفس المطلب، يقول لكن الناس لا تقنع بمثل هذه الاستظهارات حينئذ ها وبناء الأحكام الشرعية عليها. أننا عندما نرى أن الرواية ناظرة في حد نفسها لعموم المشابهة لا يمكن أصلا أن يتمسك بها بعموم المشابهة، لأن عدة أمور في الزكاة ليست في الخمس، مثل الحول، مثل النصب بعد النصاب الأول، فيبقى بس النصاب الأول. يقول اجعلها ناظرة لخصوص النصاب الأول، هذا ليس استظهارا من الرواية آنذاك. صحيح ما سلم غيره لنا للتسالم على عدمه، النصاب الثاني والثالث والرابع، الحول هم ما سلم للتسالم على عدمه، ما أدري فلان شيء ما سلم للتسالم على عدمه، قضية السكة الرائجة بالفعل. يقول إذا هناك جملة أمور في الزكاة مسلمة في الخمس، مسلم عدمها في خمس الكنز، حينئذ من ضيق الخناق نحن نأتي ونقول بأنه إذا ناظر إلى خصوص الجنس وخصوص شسمه وخصوص النصاب الأول من نصب الزكاة ولا ينظر لبقية النصب، يقول هذا بعد لم يعد استظهارا من نفس الرواية، لم يعد استظهارا من الرواية، فيقول حينئذ أنا لا أعتمد على الرواية، وكل ما أعتمد عليه هو هذه التسالمات والشهرات والكذا هي التي تسكن إليها النفس، وأما غير هذا ما تسكن إليه الناس. خوف يقينا يوجد شهرة لدى المتأخرين بإنكار الجنس، وأن الرواية ناظرة إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص الكمية، ولكن هذه الشهرة غير موجودة للمتقدمين، موجودة للمتقدمين خلاف فيما يرتبط بالجنس. فلماذا يا شيخنا العراقي تجعل شهرات بل وربما تسالمات بحسب تعبيره المتأخرين هي الميزان في جعل المسألة ناظرة إلى خصوص الكمية والمقدار؟ هذا المقدار لا يكفي إذا كان ولا بد تريد أن تحتاط فالأصل براءة الذمة من الخمس حتى يثبت الخمس بمقدار القدر المتيقن. خبر القدر المتيقن ما حوى الجنس والمقدار، لا تقول السكة هم داخلة في القدر المتيقن، السكة متسالم على عددها بحسب الفارق السكة الرائجة، أو يقال بأن الحول متسالم على عدمه أو النصوب البقية متسالم على عدمه، فحقه أن ينكر هذه الأمور، لكن ليس من حقه أن يجعل المسألة ناظرة إلى خصوص الكمية وغير ناظرة إلى مسألة الجنس. خب بناء على هذا نصل إلى هنا بأن الرواية عموم المشابهة فيها غير مراد جزما، هذه عن التخصيص، فهذه الأمور ليست تخصيصا. إذن فالرواية ليست ناظرة، نقول من الأول الإمام عليه السلام مو ناظر إلى عموم المشابهة.
ليش يعني من الأول الإمام ناظر إلى عموم المشابهة لكن مو على فيما لم يخص؟
هذا مو من نفس الرواية، أقول من نفس الرواية ظاهرها عموم المشابهة، يقينا غير مراد من خارج فهمنا أنه غير مراد من التسالمات.
لم يرد الإمام العموم من الأصل.
أحسنت، لم يرد العموم، أراد الإمام نوعا خاصا من المشابهة. ها مو هذا؟ هذا النوع الخاص هل هو الجنس والمقدار أم خصوص الجنس أم خصوص المقدار؟ صحيح؟ هذا بيبقى عندنا أن يكون خصوص الجنس، خصوص الجنس بعد أن الغير النصب الثانية خلاف المتسالم عليه، لأن من المتسالم عليه اشتراط المقدار. قلت ما خالف إلا ابن زهرة، ابن زهرة ما يحقق شرح في التسالم الذي سبقه ورحمه وواضح شبهته العلمية، وإن كان أيضا ابن زهرة يشترط نصاب وهو الدينار، مو ما يشترط نصاب أصلا. خب إذا أن تكون ناظر إلى الجنس فقط يقينا خلاف المتسالم عليه، أن تكون ناظر إلى المقدار فقط إلى الكمية فقط ليس خلاف المتسالم عليه، لأن الأكثر قالوا ناظر إلى هذا. ها وأغلب الظن ذكر المحقق الهمداني وغيره أن مرسلة المفيد التي ينسبها إلى الإمام عليه السلام هي تفسير لهذه الرواية، وإن كان لا دليل عندنا طبعا أنها تفسير، لكن بمقدار ظن واحتمال موجود، وهو أنه كان ينقل متون الروايات بحسب ما فهمه هو، فنقل الرواية بحسب ما فهمها أو ما يذكره المحقق صاحب الرياض أعلى الله مقامه الشريف، محتجا هنا على أن المراد هو المقدار لأن هذا هو فهم الأصحاب كلهم. خب حينئذ نقول نحن بالاستقراء في كلمات الأصحاب رأينا أنه مو كل الأصحاب على هذا، بل بعض الأصحاب ليس على هذا. إذا فحينئذ ماذا؟ فنقف عند نقطة. ما هي هذه النقطة؟ وهي أن المقدار وحده مو ظاهر من نفس الرواية، هو فهم أصحابه. إن وجدت قرائن ومو متسالم على عدمه، بالعكس مشهور هو أنها ليست ناظرة إلى الجنس وناظرة إليه. طبعا مش شهرة متقدمين هذه فقط، شهرة متأخرين، شهرة متقدمين مو معلوم أن الشهرة على هذا بخصوصه. قد جيد، وحينئذ إذا صارت ناظرة إلى المقدار نقول ليس منها هذا الظهور، هذا الظهور بالعكس منها ظاهر بالنظر بالتقرب المتيقن إلى الجنس، ولكنه متسالم على عدم النظر فقط إلى الجنس وأنه ناظر للنصاب. ليش؟ لأن الكل اشترط النصاب. ليش أقول متسالم على عدم النظر إلى الجنس وحده؟ لأن الكل يشترطون النصاب وما عندهم دليل غير هذه الرواية على اشتراط النصاب 20 دينارا أو ما أتي بها في الذهب والفضة، فتصير ناظرة حينئذ ليست ناظرة إلى الجنس فقط، يقال ناظرة إلى المقدار فقط. نقول خلاف ظاهرها في حد نفسها لابد من أن تقام قرينة من خارج على هذا الأمر، ما هي القرينة التي يمكن أن تقام من خارج على هذا الأمر؟ يقال حينئذ نؤيد هذا بفهم الأصحاء طارق، نؤيده بمصطلح المفيد أخرى، نؤيده بالصحيحة الأخرى للبزنطي بناء على أنهما صادرتان في مجلس واحد، وأن تلك ناظرة إلى المقدار وهذه ناظرة إلى المقدار. وإذن نأخذ بهذه القرائن بمفردها، من الواضح أنه لا يمكن الأخذ بها بمفردها. ليش؟ لأن قضية كونها مع الصحيحة الأخرى في مجلس واحد ما في دليل عليه، هذا مجرد حد. أما قضية مختلف المفيد فهي في غالب الظن فهم المفيد لهذه الرواية، وإذا ما قلنا فهم المفيد فرضناها رواية أخرى فهي مرسلة، والمرسلات لا تصلح للاحتجاج بها لا كقرينة على هذه ولا غير ذلك. طب جيد، وإلا لو كانت لعله كان يقال بتقييد إطلاق المشابهة أيضا من جهة الجنس والمقدار بخصوص المقدار بها، وإن كانت أيضا مرسلة المفيد لو كانت نص الرواية أخرى وكانت حجة ذلت على المقدار، لكن ما نفت أن يكون من الزحل والفضح الشيخ المفيد قد يكون فهم هذا، وإلا نفس الرواية اللي يقول لقوله عليه السلام ما دلت على نفي الجنس. لو كانت رواية أخرى ما المانع من أن تكون هناك صحيحة أخرى للبزنطي ثالثة وأهدة في النصاب أيضا ما نقلت إلينا للأسف، نقلت مرسلة عبر مرسلة المفيد، وإن كان الإنصاف أن الظن الغالب أن هي نفس هذه الرواية وفهم منها المفيد نظرها إلى المقدار. يبقى شنو يبقى؟ يبقى لدينا أي قضية؟ قضية فهم الأصحاب. نقول فهم الأصحاب إما هو فهم المتسالم، فهم متسالم عليه لدى المتقدمين، أو على الأقل هو الشائع المشهور الذائع لدى أكابر المتقدمين، فيقينا هذا يصرف الرواية عن ظاهرها ويصبح مقيد، لأنه يقال بأن المتقدمين إذا أطبقوا على شيء ما كانوا ليطبقوا لولا أن لديهم جو تشريعي واضح بأن الرواية ناظرة إلى هذا، ونطمئن بهذا المقدار، نثق بهذا المقدار، نقبل، لأنه يقال أعرضوا عن مقتضى ظاهر الرواية والإعراض عن المثل.
هذا
ما بين الإجماع، ومعلوم أن لا تكون مو مدرسة، لا مو مدرسة، ماكو مدرسة، ماكو رواية معاكسة، وين الرواية المعاكسة؟
فهموا من الرواية،
هو فهموا منها غير ما هو ظاهرها.
ليس أكثر من الإجماع.
الإجماع على خلاف الظاهر، منو قال ما يبغى؟ مدرسة وين مدرسة؟ ماكو مدرسة، شوفوا هذه يرتبط ببحث أصولي. قضية الإعراض عن الدلالة كالإعراض عن السند، أنه يسلب الوثوق بالدلالة أو لا يسلب الوثوق بالدلالة، طارة يكون إعراضهم لشبهة علمية لتعارض الروايات، هذا ما يلقينا، أخرى لا ما تتعارض الروايات، كل ما في البين هو وجود هالرواية فقط وهي ظاهرة جدا في النظر إلى الجنس والمقدار، ومع ذلك ما رأيناهم يحملونها إلا على المقدار. لو كان هكذا التسالم لا بأس به، لكن المشكلة لا يوجد هكذا التسالم أيضا، لأن المتقدمين في كلمات جملة منهم لعقب الشيخ وهو وجهه أنها ناظرة إلى الجنس أيضا مو إلى المقدار فقط، وإن كان المتأخرين بعد الشيخ معظمهم جعلوها ناظرة إلى المقدار والكمية فقط. يبقى ما يمكن أن يقال في المقام بأن الروايات التي ورد فيها الكنز مقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو استفادة هذا المال الكثير هي التي أوجبت الخمس من هذا القبيل، مؤيدا بالعمومات الواردة في مطلق الغنيمة والفائدة. هذا تقريبا ما يكون ثقيل مدانك كرجوع عن البيان الذي ذكره وتشكيك فيه. خب إلا أن هذا الكلام واضح ما فيه. أما روايات الغنيمة إحنا ما نريد نقول بأن غير الذهب والفضة ما في خمس أرجل حتى من باب الغنيمة والفائدة والتكسبات، من الواضح أن فيه خمس، لكن ضمن ضوابط التكسبات والفوائد ليس فيه خمس هنا، يعني خمس خاص اسمه خمس الكال فقط. فلا تصلح هذه العمومات مؤيدة لمحل الكلام. أما قضية الارتكاز فنقول ماكو ارتكاز عندنا أن الكنز له خصوصية، لولا أن الأدلة الخاصة دلت أن الكنز له خصوصية كان يوجد ارتكاز على أن الكنز له خصوصية، أم كنا نعامله معاملة مطلق الأرباح والتكسبات والفوائد؟ كنا نعامله معاملة. إذا بعد اللتية والتي يا أخوان لا يوجد ما يدفع، لا يوجد ما يدفعنا عن اشتراط كون الذهب والفضة شرطا في موضوع النصاب، وإن كان خلاف كلام أكثر المتأخرين، لكننا لا يتسنى لنا بوجه من الوجوه أن نشترط السكة التي اشترطها سيد الخوئي، لأن معنى اشتراط السكة السكة الرائجة بالفعل، وهذا يعني حمل الكنز على ما لا مصداق له أو له مصداق نادر جدا. ولا نتصور أصلا أن كل هذه الأدلة والروايات جعلت عنوان من عناوين وجوب الخوف شيء لا مصداق له أصلا. هذا بعيد جدا، بل لا نكاد نتوهمه أو نتصوره حتى نبني عليه. وعلى هذا الأساس فتكون النتيجة النهائية صناعيا أن الخم لا يجب إلا في الذهب والفضة إذا بلغ أول نصب الزكاة، أما ما زاد على هذا فهو وإن كان ظاهر النص بدوا لكننا لا يمكننا الأخذ به لأنه خلاف المتسالم عليه بين المحققين والفقهاء. ومع هذا نقول كما قالوا لأن الاحتياط لا ينبغي تركه بأن يجعل الخمس ثابتا في كل، لأنه واضح أن الخمس ثابت في بقية أنواع الكنز من باب التكتبات غير لا تستغنى منه ولا السنة ولا يجب تخمسه إلى آخر السنة من هالجهتين. ها؟
ها؟
بلي بلي. هو استحباب، هو أكثر من استحباب. إيه، فبناء عليه نقول، لكن ينبغي الاتفاق إلى نقطة هنا. نقول بما قال السيد الخوي مع حذف شرط السكة من أنه محصاب ب. لأن الأكثر خالف، وقد يكون وصل إليهم دليل لم يصل إلينا، قد تبقى الوسوسات موجودة، والظهور أيضا نحن نشكك في الوفوق التام بهكذا ظهور خالفه أكثر المحققين، لكن الذي جعلني ما أعفني وما أحصاب احتياط وجوبي أو ما أخالف ظاهر الرواية هو أن الخلاف قائم بين المتقدمين ليس بين المتأخرين. لو كان بين المتأخرين لجزمنا بعدم العمل بهذا الظهور في حد نفسه، لكن كون الخلاف قائم بين المتقدمين هذا يعني أنه حتى المتقدمين لم يصل إليهم شيء واضح فيما يرتبط بهذه المسألة، سواء فيما فطروه في كتبهم الرواية أو في غير ما فطروه في كتبهم الروائية. فيصير الاحتياط أن الكنز الذي لا يكون من الذهب والفضة يستحق أداء خمسه بمجرد ماله، بمجرد العثور عليه إذا بلغ 20 دينارا طبعا، بدون استثناء مؤنة السنة منه وبدون أن يؤخر إلى آخر السنة. أما إذا كان أقل من النصاب فشأنه شأن الكنز الذي هو الذهب والفضة حتى المسبوكين أيضا لا يجب تخميسه من باب الكنز، لا يجب تخميسه إلا من باب مطلق الفوائد والتكسبات. هذا تمام الكلام في هذه الجهة التي كانت هي الجهة الثانية، وتمام الكلام في وقفاتها الأربعة بحسب الظاهر، كانت الوقفة الرابعة هذه الوقفة. بعد هذا يقع الحديث في الجهة الثالثة. طبعا المفروض أن الحديث في كتاب الخمس بعد الفراغ عن أن الكنز ملك للواجد، من الواضح ارتكازا وتسالما وضرورة فقهية أنه لا يجب علينا أن نخمس كنزا لا نملكه، هو للإمام عليه السلام أو هو لمالكه الآخر، فالذي يجب علينا تخميسه هو الكنز الذي يملكه الواجد، وإلا لو كان ليس له فهو لا يملكه. لوضوح أن كل خمس مشروط ارتكازا وضرورة فقهية بأن يكون غنم وفائدة لمن؟
للواجد.
ولا يكون غنم وفائدة للواجد إلا إذا دخل فيه ملك. لا أحد يقول بأن هناك خمس من دون غنة. طبعا الخمس متعارف، فلا تقولي للحلال المختلط بالحرام. الأفضل أن تشتغل دين من المسلم، تلك ضرائب خاصة لتطهير المال، تلك خارجة أصلا عن الخمس المتعارف، هذان البابان خارجان. ولذلك لو اشترى الذمي بخطارة أيضا الأرض يجب عليه أن يخمسها. لو اشترى هذا إذا قيل هناك، فما قيل بحثها أنه خمس مصطلح وأنه ليس من قبيل الجزية على الأرض عموما، على رقبة الأرض طبعا عموما. لا شك ولا ريب في أن المرتكز في باب الخمس أن الخمس لا يجب إلا على الغانم، وهو لا يتحقق هذا العنوان إلا إذا كان الكنز ملكا لواجده. أما متى يكون ملك لواجده ومتى لا يكون، فهو بحث خارج عن كتاب الخمس. هذا لابد وأن يبحث في مشتركات، في حيازة المباحات، في أسباب التملك. طبعا للأسف في الفقه ما عندنا هكذا بحث كل اسمه أسباب التملك، موجود في بعض البحوث الوضعية والحديثة، لكن ما عندنا بحث متكامل حول أسباب التملك في فقهنا. طبعا منثور ومكتوب بشكل دقيق، لكن ما مجموع في مكان واحد. يبحث في مثل كتاب المشتركات، في مثل كتاب اللقطة، في مثل كتاب كما قلنا، في مثل أبحاث أسباب التملك، يناسب أبحاث المكاتب، يناسب أيضا كتاب الجهاد، وأن الأرض التي نغنمها هل تصير ملكا بظاهرها وبطنها في انتخومها إلى السماء للمسلمين أو لا خصوص الظاهر. أيضا يناسب أن يبحث مثل هذا البحث وين؟ في كتاب الأنفال، في كتب عديدة من الفقه له مناسباته. في كتاب الأنفال كالكنوز التي يحصر عليها في أرض الأنفال، هل تكون أنفال أيضا كنوز أو لا تكون ظاهر الأرض أنفال؟ قل. وأما حيازة المباحات، كما لو كانت أرض يملكها الكفار الحربيون وتسللنا إليها وفتشنا عن كنز فعثرنا عليك، هل يكون مشمولا لحيازة المباحات أو لا؟ عموما هذه الأبحاث تبحث في أكثر من باب من أبواب الفقه، وغير مجموعة في مكان واحد، وليس من اختصاص كتاب الخمس أصلا أن يبحثها. كتاب الخمس يقول لك الواحد من يكسب كنز يجب عليه الخمس، إذا كان كنز ذهب، إذا كان بنصاب خاص. أما ما يقول إذا كان يملكه، بوضوح أن هذا هو القدر المتيقن الذي مو القدر المتيقن، غيره متيقن العدم أيضا، كما أنه هو متيقن غيره متيقن العدم. إلا أن الفقهاء المتأخرين جرت عادتهم عندما يصلون إلى هنا يبحثون باقتضاب، مش بتفصيل، باقتضاب عن أنه متى يملك الكنز واجده ومتى لا يملكه. ولعل بحثهم هنا في الخمس أنه للأسف لا يوجد لدينا أبحاث حول أسباب الملكية بشكل مفصل، فرأوا أن البحث مشتت في الأمثال طارة، في الجهاد أخرى، في إحياء الأراضي ثالثة، في المشتركات رابعة، وفي المكاسب خامسة، فرأوا أن تشتيت البحث بها الشاكل لا ينبغي أن يبقى على ما هو عليه، ويجب أن من يطلع على فتوى في الخمس عليه أن يعرف حيثياتها ولو في الجملة. ومن هنا فبحثوا في هذا المبدأ الذي هو من المبادئ التصديقية لوجوب الخمس في الكنز. ليش أقول من المبادئ التصديقية مو التصورية؟ وليش أقول من المبادئ مو من نفس الأبحاث؟ لأن الخمس يبحث عن الخمس في الكنز المملوك، أما متى يملك متى لا يملك هو أصل موضوع يؤخذ من مكان آخر، ولذلك يصير مبدأ تصديقيا. يعني إذا ثبتت الملكية للكنز المشروف الشرائط الخاصة وجب فيه الخمس. أما متى يكون ملكا متى لا يكون ملك، على عهدة تلك الأبواب أو على عهدة باب واحد ينبغي أن يبحث ما بحث في الفقه، وهو أسباب الملكية، أسباب كسب الملكية في الكنوز، كأسباب كسب الملكية في الأراضي، كأسباب كسب الملكية في المباحات الأولية وهكذا. منها أسباب كسب الملكية في الكنوز لابد وأن يبحث هذا البحث، ما بحث في مكان. من هنا صار الفقهاء هنا بفضل الحديث عنه، ونحن متابعهم في البحث عنه أيضا باقتضاء من ندخل في بحث مفصل شديد في أسباب كسب الملكية، لأن هذا يدعونا إلى استعراض كثير من الأدلة في كتاب اللقطة، في كتاب المشتركات، في كتاب الجهاد وهكذا. فالجهة الثالثة التي ندخل فيها، وهي من المبادئ التصديقية للخمس في الكنز، في أن الكنز متى يكون ملكا لواجده ومتى لا يكون. سيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.